السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة مرضاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الناس أجمعين، سيد الخائفين من ربهم والوجلين، سيد المحبين والقانتين، عليه وآله وأصحابه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أسأل الله جل قدرته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرق معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما، إنه سميع قريب مجيب. أخواني وأخواتي في الله عز وجل، لازلنا مع العظيم سبحانه، مع العظيم جل شانه، مع الكريم تبارك وتعالى القائل في محكم بيانه: سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى كفى، بلى يكفي، بلى يكفي، بلى يكفي. النمل سورة أنزل الله عز وجل فيهم سورة باسمهم. النمل خلق عجيب، ويوجد سورة لعل الله سبحانه وتعالى يسر وتخرج، وهي سورة مملكة النمل، وسبعة أمتار في الأرض، وموجودة في اليوتيوب. وسبحان الله، جاء يوم من الأيام أحد الأخوة ورأى نملة عند جرادة، فالنملة ما استطاعت أن تسحب هذه الجرادة بأكملها، فذهبت تنادي إخوانها. فلما جاء إخوانها، وإذ بالرجل سحب الجرادة وإذ تدور 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 فلم تجد أي شيء. فذهب إخوانها ثم رجعوا مرة أخرى، فرجعت هي لنفس المكان فأرجع الجرادة، فذهبت تناديهم النمل يتكلمون نحن لا نسمع شيء. جاء مجموعة من علماء الدنيا المتأخرون بأحدث الأجهزة، وأرادوا إخراج نتيجة للعالم، وهي هل النمل يتكلم أو لا يتكلم. وإذ بهم بعد التعب وأيام من البحث وجدوا أن النمل لا يتكلم. فلما عرض هذا على بعض العلماء المسلمين قال: أحسنتم، وهذا موجود عندنا من 1430 سنة تقريبا. قال: كيف؟ قال: قال الله عز وجل في قصة سليمان: لعل الله يسر وتأتي، وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن قالت ولا ما قالت؟ تكلمت ولا لم تتكلم؟ ولذلك لما رجعت وجدت الجرادة، فنادت إخوانها مرة أخرى: وإذ بالرجل يحمل الجرادة. فجاءوا ولما لم يجدوا النملة أخذوها وقطعوها قطعا قطعا لأنها كذبت. طبعا الواجب أن أخونا هذا لا يفعل مثل هذا، لأنه تسبب في قتل نملة. وأحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرق قرية لأن نملة واحدة قرصت، فقال الله عز وجل: أقتلت أمة من الأمم تسبح الله لأجل نملة؟ لذلك على المسلم أن يتقي الله، ولا يجوز له قتل النمل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن نملة بنملة. أما نسأل الله العافية والسلامة تستمر في قتل النمل فهذا حرام ولا يجوز، وحساب عظيم عند الله تبارك وتعالى. والنبي نهى: إلا إذا النمل قرص وآذى فعندئذ يكون له حكم آخر، وليس قرية كامل، وإنما النمل التي قرصت تأتي بماء، تأتي بشيء، تأتي يعني مثل القدر وتحمله وتجعله في الخارج، القطة إذا آذت فأحملها تجعلها في برية في خشاش الأرض لا تأتي وتؤذيها أو تقتلها أو تأتي بسم، الكلاب كذلك إذا آذت تحاول تبعدها، ما استطعت فلك أن تضع السم كما تفعل بعض البلديات في الدول حتى يتخلصوا من شرها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا جاء طبيب تايلندي، وهذا الطبيب أراد أن يخرج للعالم اختراع جديد، وهو أن مكان الألم ليس العظم ولا اللحم وإنما هو الجلد. فيا أطباء، جمع أطباء جراحة وأطباء جلدية أطباء أنسجة أطباء كثر، ثم أخبرهم وأتى بالإشاعات والإثباتات. فلما انتهوا قالوا أحسنت، وهذا موجود عندنا في كتاب الله عز وجل. قال كيف موجود؟ موجود أن الألم ليس في اللحم ولا العروق ولا العظم وإنما الجلد؟ قال نعم. أخبر الله عز وجل عن تعذيب أهل النار بقوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما قال الله بدلناهم عظاما، ولا قال الله بدلناهم لحوما، ولا قال الله بدلناهم أعصابا، ولا قال الله بدلناهم أنسجة ولحما، وإنما بدلناهم جلودا. ما السبب يا رب؟ ليذوقوا العذاب، لأن مكان ذوق العذاب في الجلد. ففرح هذا العالم البروفيسور التايلندي فرحا شديدا، وأخذ هذه الآيات وضمها إلى بحثه، وذهب إلى الهند وألقى محاضرة. لم يسلم ولكنه انبهر، وكما تعلمنا في الماضي ألزمكموها وأنتم لها كارهون، لا إكراها في الدين، وأخذها فعلا وذهب بأمر الله عز وجل إلى الهند أمام 400 طبيب وألقى إليهم المحاضرة وهذا الإثبات، وأن الاهتمام يكون بالجلد فقط. فتفاجأ بإسلام 5-6، لأنه أخبر أن علمي هذا موجود عند أهل الإسلام في كتابهم من 1400 عام. ثم قرأ عليهم الآيات، ولا بأس أن يعطى العالم أو طالب العلم غير المسلم تفسير حتى يتعلم يتأثر، أما إذا علمت أنه سيهين التفسير فهذا شيء آخر. ولا تكره، لا تكره. يوم من الأيام في سويسرا، قبل أن أكمل قصة التايلندي، يقول أحد الغير مسلمين، يقول وجد كتاب الله عز وجل، وجد كتاب الله مرمي في القمامة، أكرم الله وإياكم الملائكة. طبعا هو لا يعرف القرآن ولا يعرف شيء، وإنما أخذه ثم نفض ما به من التراب أو من الأذى والقدر، ثم وضعه في مكتبته. ولما وضعه في المكتبة 6 أشهر تقريبا، وإذ بيبحث في مسألة هكذا، فبحث كتبا كثيرة فوجد هذا الكتاب ثم فتحه. فلما فتحه من النصف هكذا، وإذ به يجد أشياء عجيبة غريبة جدا، وهي كلام الله عز وجل وتفسيره، ولم ينتهي حتى انتهى من المصحف كاملا، وإذ به ينطق الشهادة ويسلم ويؤمن بالله تبارك وتعالى. فالواجب علينا كذلك أن نعلم أن بعض المكروهات قد تكون خير لنا، كما قال جل وعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نرجع إلى البروفيسور التايلندي، ذهب إلى تايلند وألقى محاضرة، أسلم 2-3-4، ثم جاء في مؤتمر طبي في المملكة العربية السعودية عام 1418، وإذ بهذا المؤتمر عن الإعجاز في الكتاب والسنة، وهذا إعجاز في الذبابة، وهذا إعجاز في النحلة، وهذا إعجاز في كذا، وهذا إعجاز في كذا، فنطق الشهادة وأسلم. من الإعجاز في الذبابة؟ وقد ذكرت هذا في الشريط، إن في خلق السماوات والأرض، أو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذبابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقعت، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. كثير من الناس يقول كخ ثم يرميه، لكنه صلى الله عليه وسلم بين الأمة شيئا عجيبا جميلا جدا، وهو أن الذباب إذا وقعت السنة أنك تغمسها. قال صلى الله عليه وسلم: فليغمسها بجسدها كله. لماذا؟ لأنها تضع جناح في الماء وجناح في الهواء. قال صلى الله عليه وسلم: فتجعل جناح المرض في الإناء وجناح الدواء في الأعلى، فإذا غمسناها اختلط المرض بالعلاج، فتغمس هكذا ثم تنقله. صلى الله عليه وسلم. فجاء علماء الدنيا وقالوا: لننظر بعدما تسقط الذبابة وتجعل جناح المرض فقط الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السائل. ثم كل 5 دقائق قطرة، حتى الآن جناح واحد وجناح في الهواء. 5 دقائق بالجراثيم تكثر، 5 دقائق أخرى تكثر، حتى أصبحت الجراثيم أكثر من 1500 ميكروب. ثم طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن غمس الذبابة في الإناء في الماء. قد يكون هذا أوضح من جهة الغمس. ننظر الآن سويا، لو أن الذبابة هنا مثلا، لو أن الذبابة هنا وجئنا ورأيناها هكذا، نغمسها ندخلها هكذا، تدخلها كاملة ثم تحملها وترميها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنا موقنين، إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، قال عليه الصلاة والسلام: فليغمسها هكذا ثم لينقلها، يعني يخرجها ويرميها. طيب هذا الغمس، أليس كثير منا يقول بكتيريا ومرض وأخ وأخ وكخ وإلى آخره؟ لننظر ما الذي يحصل. 5 دقائق، إذا بعد 25 دقيقة وجدوا أكثر من 1500 ميكروب. لننظر بعد الغمس، هذا جناح واحد، بعد الغمس ثم المقل وجدوا كل 5 دقائق قطرة، وإذ بالبكتيريا ينقص. 5 دقائق ثانية ينقص 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 ينقص، حتى انتهى 25 دقيقة انتهت جميع البكتيريا. فتعجبوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج شيء جديد للبكتيريا ولا زوال البكتيريا. ما هذا الجديد يا ترى الذي خرج؟ لننظر. فحصوه فوجدوا أن هذا الشيء الجديد هو تحصين إلهي من الله، موجود في جناح الذبابة للأجساد من مرض الملاريا الخطير الذي تسببه الذبابة، تحصين للجسم. هل هذا يكون إلا بإبرة ومضادات ويسخن الجسم يوم يومين؟ لكن مؤمن بالله عز وجل ثم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الذبابة يجعل الله له تحصينا إلهيا، فلا يحتاج ذلك إلى مستشفى أو غيره. وسئل سمحت الشيخ بن باز عمن يقع الذباب في إناء أو طعام فيكبه، قال يخشى عليه أن يكون مبدرا أو مسرفا، قال يضع في زرع وكذا ما يكبه، لكن طبق السنة ويكون مؤمن بالله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. فاصل، نستغفر الله و نستزيد من الإيمان ونصلي ركعتين توبة إلى الله عز وجل ثم نواصل إن شاء الله تعالى. نستغفر الله ونتوب عليه.
مع الله أسمى المعاني تكون، وفي قربه كل شيء يغول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مغفرة ومرضاته. مرحبا، حي هلا بإخواني وأخواتي. أسأل الله لي ولكم المغفرة والعتق من النيران والعفو عما سلف وكان. وأسأل الله عز وجل ليرضى عني وعنكم رضاء لا يسخط علينا بعده أبدا، إن الله منان حنان كريم واسع المغفرة واسع الرحمة تبارك وتعالى. إن من الآيات العظيمة التي تزيدنا إيمانا ونعرف شيئا من قدرته تبارك وتعالى ما ورد في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وفي كل آية لو تدبرناها لوجدنا من العجب العجاب. ومن ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. كم كلمة؟ 5 أو 6 أو 7 كلمات. سبحان الله. لماذا قيل لمريم عليه السلام هزي إليك بجذع النخلة مع أن الله قادر أن ينزل هذا كله بدون هز؟ هذا في الجنة، أما في الدنيا فيبين الرب تبارك وتعالى أنه لا بد من فعل الأسباب ولا بد من عمل الأسباب، فخلق الله الأسباب ليعمل بها، وقادر الرب جل وعلا أن يسر للإنسان رجلا كان أو امرأة كل شيء بدون فعل أسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. الرطب ما فائدته؟ الرطب الجني من فوائده أنه يسخن أرحام المرأة فتطلق طلقا سريعا، ما يسمونه بالطلق الصناعي، لكن في الرطب طلق إناهي ليس فيه تأثيرات جانبية أو قد يكون مادة ضعيفة طبيا، لا، وهذا لا يكون إلا في الرطب المقطوف الآن. ولذلك أهل الجنة طعامهم مقطوف الآن، وجنى الجنتين دان قطوفها دانية، الشجرة لا تصعد إليها أو تهزها، لا، وإنما تدنو إليك شجرة في الجنة وتقطف هذا القطف فتأكله مباشرة لأنه مرتبط بالشجرة وفوائده 100%. كذلك الرطب في الدنيا إذا أخذته الحامل، أما إذا قطف ثم وضع في الثلاجة وفي صندوق ومن الصندوق أخرج ثم سخن قليلا تتضاعف أو تقل فوائد الرطب المجني. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. من فوائد الرطب كذلك أن المرأة الحامل لا تشتهي الطعام ولا تشتهي الشراب، وإن أكلت شيئا قليلا أو تقيأت أكرم الله إياكم ملائكة، أو تقول ما لي نفس أو لا أريد أشم هكذا، أو قد تتوحم بالفحم بالتراب في غسيل زوجها في كرة زوجها في كذا. ولذلك على الأزواج أن يتقوا الله وأن يدرسوا مثل هذه العلوم حتى لا يقعوا فيما لا يحمد عقباه من الطلاق الذي لا يعرف ما أسبابه وكره المرأة وأسبابها إلى آخره. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكلي إذن من أعظم أسباب تعويض المرأة لمادة الكالسيوم والمواد التي خلخل بها جسدها ونقص من جسدها الرطب، ولأن الرطب سهل في الهضم فلا يحتاج إلى مضايقة للجنين في المعدة مثل اللحم والرز والسمك والأشياء الأخرى. والرطب سهل ليس كالتمر يحتاج مضغ ويحتاج وقت. والرطب سبحان الله العظيم مادة سكرية، ولذلك الصائم أمر أن يبدأ به، وكذلك المسحور، وكذلك من ليس فيه سحر ولكن للتوقي أن تتصبح بسبع ثمرات من عجوى المدينة، وهو تمر شكله كشكل الرصاص وثقيل جدا وقوي في فك الأسحار والأمراض المستعصية والسرطانات والسموم إذا أمر الله وأذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داء ما من مرض إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وافق الدواء الداء شفي بإذن الله، لكن قد يكون الدواء موجود ولكن لا يوافق مكان المرض فلا يشفى بإذن الله. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقذي عينا. نأتي إلى الخاصية التي تسمى كما درست في المدارس خاصية الأسموزية. هذه الخاصية لما يأكل الإنسان التمر ماذا يحس؟ بحرارة شديدة في الجسد، سواء تصبح بسبع تمرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصبح بسبع تمرات من عجو المدينة لن يصب بالسم ولا بالسحر. والسم ليس بالضرورة أن يكون السم المأكول، السرطان سم، مرض السكر سم، الأمراض المستعصية السموم، كما أثبت أهل العلم حتى المتأخرين هذا، والأسحار كذلك، والعيون من السموم والعياذ بالله، لسعات الثعابين وغيره من السموم، وكذلك الصائم يجد حرارة ويجد أن جسده بحاجة إلى تعويض. الطاقة التي أهدرت منه في ماذا أمر الله عز وجل بعد الأكل؟ واشربي وقري عينا. جعل الله عز وجل من الماء كل شيء حي، فكلي واشربي. لماذا؟ حتى تأتي الخاصية الأسموزية، وهي نقل هذه الحرارة أو المادة السكرية بأسرع وقت إلى الجسد لتعويض الطاقة التي أهدرت منه في خلال الصيام، وكذلك يقول ابن القيم لسد مسام دخول الجن والشياطين للجسد من جهة في الصباح أو في المغرب، وكذلك وصول الفوائد التعويضية للمرأة التي ذهبت منها خلال الحمل وخلال الوحم وخلال ما يكون فيه أو ما تكون فيه المرأة من آلام وأوجاع وتحمل. قال جل وعلا فكلي واشربي وقذي عينا. من فوائد كذلك الرطب أنه يجفف الزيادات من الدماء في النفاس، وإلا أصبح كل امرأة عندها من السيل، وربما تعطى المرأة شيء من الحبوب أو تعطى شيء من الإبر. قال جل وعلا فكلي واشربي وقذي عينا. قرارة العين أن تبكي المرأة وهي تدعو الله عز وجل، وذكرت في بعض أشرطتي وبعض لقاءاتي، في لقاء كان مع استشاري ولادة في أحد القنوات، من أراد أن يبحث عنه فليبحث، وذكرت بعض الأدعية. لما تدعو المرأة وتبكي من رحمة ربها وأن الذي نفقه هو الله وتستقر حياتها، تلد بأمر الله ولادة طبيعية. لكن لما المرأة تكون خائفة وتقول دكتور دكتور أرجوك يا طبيب، أنتم ملائكة، أنتم النافعين، أنتم الضارين، ولا يقر عينها حتى لو فعلوا ما فعلوا، يأتي عند خروجها الجنين، فمن شدة عدم قرارة العين وعدم الطمأنينة والتوكل على الله عز وجل يختنق الطفل أو يتعسر أو لا يخرج أصلا، فيضطر إلى شق البطن. ومن أعظم أسباب الولادة الطبيعية قرارة العين، الهدوء، التوكل على الله، رمي الأمر على الله. أما إذا كان هناك ضعف في المرأة أو ضعف في العضلات أو ضيق في الحيض فهذا مجال آخر، ولكن هذه العظمة في بعض آيات. فكيف أخواني وأخواتي لو تدبرنا في كل آية؟ أما نحن إذا قرأنا ماذا همنا؟ كم صفحة؟ كم انتهينا؟ الجزء انتهى أم لا؟ لا، علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في هذا، لنتأمل في هذه الأبيات المؤثرة. لله في الآفاق آيات أقلها وما إليه هداك. تصور لو أننا الآن نسجد لشجر أو حجر أو بقر، كيف تكون حياتنا؟ تصور أننا لا نغتسل ولا نتوضأ خمس مرات في اليوم والليلة. تصور لو أننا لا نصلي. أتعلمون أن الله جعل في السجود مكان الدماء لا تصل إليه في الرأس إلا بطول السجود، أو لا تعلمون؟ أتعلمون رحمكم الله أن من أعظم أسباب الشرقة الرز لما يدخل في الصدر أو حبة أو بعض الأشياء الخطرة حتى يحصل الإنسان بالاختناق، أنك تطيل السجود ثم تكح وأنت ساجد. وقد حصلت أمام عيني أحد الأخوة، كنا في أحد الدول وقد عزمنا، وابتلي مسكين بشيء من الحبوب في صدره وتعب تعبا شديدا جدا، فسبحان الله العظيم سجد أمامنا، أردت أني أضرب ظهره أو أعطيه ماء، قال لا 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 هذه دخلت في الصدر، فسجد أمامنا أخذ يكح 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 وهو ساجد حتى خرجت بأمر الله الواحد الأحد. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إلي يداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب قل للطبيب قل للطبيب تخطفت يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. وليس بصحيح، شافي الأمراض هو الله عز وجل، وإنما هو سبب في علاج الأمراض، أما شافي الأمراض فهو الله تبارك وتعالى. فلنحذر أخواني وأخواتي أن نسأل الله العافية والسلامة نقع في مثل هذه، أن نسأل الله العافية والسلامة الأمور التي لا يقع في مثلها. الحقيقة أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان زيارة القبور والتفكر في مخلوقات الله عز وجل في الليل والنهار، من الذي أظلم هذه الأرض، من الذي جاء بهذه الشمس، من الذي جاء بهذا القمر، وهكذا. الحديث ذو شجون، ومن أراد الاستزادة فعليه بهذه الأمور العظيمة. ووصل الحقيقة بكم ثيب جميل تأثرت به جدا، لامرأة كان ابنها يصور، وأنا ألقي كلمة في أحد الشعاب اللي فيها شباب كان متهور وإزعاج وكذا، كتيب عنان أقسمت أن أروي ما سمعت لأم خليل فاطمة بنت عيسى الكدلاوي، وهي امرأة من السودان، وتأثرت بابنها جدا لما أهداني الجزء الأول والجزء الثاني، وفيه من القصص ما علمت بها كثير من الناس، جزاه الله عني خيرا. وجزا الله كذلك هنا الشيخ سلمان الذي أعد لنا شيئا من الأبيات، والشيخ فهد العبيد، والأخوان المصورين والمشايخ معنا في الاستديو، المخرجين والمنتجين الذين أسماءهم تظهر بعد انتهاء الحلقة. أستغفر الله لي ولكم، ونلتقي إن شاء الله على خير، والحمد لله الذي أعاننا على التعاون على البر والتقوى. ولا تنسوا نصائح دعائكم، استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا زدنا إيمانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.